هذا هو الدرس الحادي والثلاثون بعد المئة من تفسير القرآن الكريم، وهو الذي يبدأ من الآية الثمانين من سورة الأعراف وينتهي بنهاية الآية الرابعة والثمانين من السورة نفسها، وهو خاص بلوط عليه السلام. ولقد تحدث القرآن الكريم عن لوط عليه السلام في مواضع كثيرة، وفصل قصته وقصة قومه في مواضع شتى، منها سورة الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء وسورة النمل وسورة العنكبوت وسورة فصلت ثم سورة القمر وسورة التحريم. وجاء اسم لوط عليه السلام في القرآن الكريم 27 مرة. الله سبحانه وتعالى بين ما جرى من هؤلاء الناس وما جرى لهؤلاء الناس، وقوم لوط مجتمع أيضا من المجتمعات المادية التي طغت عليها المادة وأثرت على أعصابها. الله سبحانه وتعالى في هذا القصص يبين لنا انحرافات المجتمعات المادية والأمراض الفتاكة التي تنتشر في هذه المجتمعات. ولقد حدثنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك المجتمع، مجتمع قوم لوط، وبين لنا أن هذا المجتمع سبق إلى اختراع جريمة خلقية لم يسبقوا إليها. قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهم مبتكرون وهم مخترعون، اخترعوا الشذوذ الجنسي للرجال وللنساء معا، كما قال حذيفة رضي الله عنه حينما سئل: إن العقوبة التي وقعت في قوم لوط ما ذنب النساء فيها؟ العقوبة أو الجريمة فعلها الرجال، الرجال يأتون الرجال، فما ذنب النساء حينئذ حتى تحل بهم العقوبة وقد ضاعوا مع قومهم فعلا؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: كان مجتمع قوم لوط الرجال يأتون الرجال والنساء يأتين النساء. إذن هو شذوذ جنسي شاع في ذلك المجتمع، وكان قوم لوط أهل سدوم وعمورة هم الذين اخترعوا ذلك المرض، وهم أول من أنشأ ذلك المرض. ولذلك روي عن بعض الصحابة أن كل من فعل فعلهم حتى آخر الزمان فإنه يلحق بقوم لوط ويكون كأنه من قوم لوط. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، من أمراض الحضارة أو من أمراض المدنية التي تظهر المرض الجنسي، الانحراف الجنسي والشذوذ الجنسي. وذلك المرض شائع في حضارتنا هذه وشائع في مدنيتنا هذه، فللجنس كتابه، بل إن الكتاب في زماننا لا تروج كتاباتهم ولا تروج قصصهم ولا يروج فكرهم إلا إذا كان نابعا من منبع جنسي. والكتب التي تصدر لا تصدر إلا وعلى أغلفتها الصور للنساء العرايا، لأن الفكر نفسه فكر عار لا يشيع إلا بهذا الأسلوب. القصص قصص جنسي والفكر فكر جنسي، حتى إن هذا العصر شاع فيه ما زعمه فرويد من أن سلوك الإنسان وكل تصرفات الإنسان إنما تفسر بتفسير جنسي. هذا هو مذهب فرويد في علم النفس. وفرويد كما هو معروف هو زعيم المدرسة السيكولوجية أو زعيم علماء النفس. فإذا كان زعيم علماء النفس يفسر هذا الأسلوب ويفسر سلوك الإنسان هذا التفسير بأن سلوك الإنسان إنما هو سلوك جنسي، ويعلن ذلك الرجل محبة الأم لابنها بأنها محبة جنسية، وحب الأم لرضاعة ولدها أنها محبة جنسية، وهكذا أصبح فكر العصر فكرا جنسيا، وأصبحت مشاكل العصر تحل بأسلوب جنسي، وأصبح فن العصر فنا جنسيا. فلا يمكن أن يكون الفنان فنانا إلا إذا استطاع أن يرسم الجنس وإذا استطاع أن يصور الجنس. كذلك لا يستطيع الشاعر أن يكون شاعرا إلا إذا تحدث عن الجنس، وهكذا أصبح العصر عصرا جنسيا في فكره وفنه وفلسفته ومشاكله وصحافته وإعلامه وتصرفاته، بل وفي علاقاته الاجتماعية، فلا تقوم العلاقات الاجتماعية إلا على أساس جنسي. فالمرأة لا تكون امرأة إلا إذا أظهرت مفاتنها، وإلا إذا عرضت نفسها عرضا جنسيا في الطرقات وفي الشوارع، وإذا قيل لها لا فإنها تقول للذي يقول لا: أنت كاذب، أنت رجعي، أنت إنسان همجي لا تفهم الحضارة ولا تفهم المدنية. وإذا كنا نستغرب ما جرى من قوم لوط، ولقد استغربه الذين أنزل فيه من القرآن، فهذا هو الوليد بن عبد الملك، وهو في عصر متأخر كثيرا عن عصر النبوة، يقول: لولا أن القرآن تحدث عن قوم لوط لما صدقنا أن ذكرا يأتي ذكرا. الوليد بن عبد الملك لا يصدق، يقول: ذلك مستحيل، هذا لا يكون. ونعجب جدا حينما نجد أن الجاهلية العربية لم تعرف شذوذ الجنسية أبدا، لم يروى عن الجاهلية العربية شيء في الشذوذ الجنسية مطلقا، بل إن صبر الإسلام لم يواجه هذه الجريمة على الإطلاق، فلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم واقعة من وقائع العقوبة على الشذوذ الجنسي حتى زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأوصي أرسل إلى أبي بكر رسالة من خالد بن الوليد يقول له: إن في أطراف بلاد العرب أو في تخوم بلاد العرب، وهو الجزء المتاخم لفارس، رجلا يؤتى كما تؤتى النساء. وخالد بن الوليد حينما واجه هذه المشكلة أو هذا المرض المتسرب إلى البيئة العربية من البيئة الفارسية، والذي ما كان للعرب عهد به ولا إنس له، ذهل خالد كيف يتصرف بهذه الواقعة، وليس عند خالد علم بالتصرف في مثل هذا الأمر، ولا عند الصحابة الذين كانوا متواجدين في ذلك الوقت عند خالد. فأرسل فورا خطابا إلى المدينة إلى أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبو بكر الصديق يستفتيه ماذا يفعل أمام هذا الشر الذي لا نظير له، والذي لا وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما وصلته رسالة خالد جمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشارهم. أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قتل الفاعل والمفعول به، هذا إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم، لكنهم اختلفوا بأي أسلوب يكون ذلك القتل. فمن قائل يقتل بالسيف، ومن قائل وهو علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير يحرق بالنار، ومن قائل يتردى أو يردى فوقه حائط، يهدم فوقه حائط ويموت تحت أنقاض هذا الحائط، ومن قائل يلقى به من قمة أعلى جبل، يصعد إلى قمة أعلى جبل ثم يلقى من هناك، وبعد أن يلقى يحذف بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. فإن الله عاقب قوم لوط بعقوبتين: العقوبة الأولى والمؤتفكة أهوى، والعقوبة الثانية فغشاها ما غشا. المؤتفكة ضربها جبريل عليه السلام، ضرب سدوم وعمورة، ثم حملها وقلبها على رأس من فيها، وكانت هذه العقوبة تكفي. لكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أمطر عليه الحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين البعيد. بعد أن أهلكوا أمطرهم الله بحجارة من سجيل، هذه الحجارة منضودة ومسومة عند ربك، وكلمة مسومة كلمة يشيب لها الوليد، فكأن الله يقول إن هذه الحجارة مرباه عند الله، رباها الله سبحانه وتعالى كالبهائم المسومة، مسومة عند ربك، وأن هذه العقوبة التي نزلت بقوم لوط ما هي من الظالمين ببعيد، الظالمون الذين يذهبون مذهبهم أو ينحرفون إلى طريقتهم. عقوبة شاذة تلك التي وقعت على قوم لوط، اعتفقت بهم الأرض ثم أمطرت عليه الحجارة من سجيل، وشذوذ العقوبة لشذوذ الفعل الذي وقعوا فيه، فكما أنهم ارتكبوا جريمة شاذة عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة شاذة كذلك. ومجتمعنا الذي نعيش فيه سقط في هذه الوحدة أيضا، بل إن مجتمعنا الذي نعيش فيه سبق ذلك المجتمع، مجتمع تدوم وعمورة سبقه بكثير، فأصبح الشذوذ الجنسي عندنا ليس شيئا محدودا وإنما شيئا متبجح به، وأصبحت بلاد العالم الحر أو البلاد التي تطلق على نفسها أنها بلاد العالم الحر، إنجلترا وأمريكا ومن على شاكلتهم، تتبجح أو تعلن العالم وتفاخر العالم بأنها تحتفل بعقد زواج بين رجل ورجل. هذا يظهر في العالم الحر وأصبح مما يسهل على أوزار أبناء ذلك المجتمع أن يكون الرجل، أن يخرج الرجل على الناس في شكل امرأة، وأن تخرج المرأة على الناس في شكل رجل، النساء في شكل الرجال والرجال في شكل النساء. والشاعر يقول: وما عجبي أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. ومن الأحسان الفقهية التي ينبغي أن نستظهرها أن سلفنا رضوان الله عليهم كانوا يمنعون النظر إلى الغلمان، كما بالك لو نظر سلفنا الصالح ورأوا الشباب المتحمس، الشباب المتأنس الذي يعيش في مجتمعنا هذا والذي يفرح بأنه يتشبه بالإناث، ماذا كانوا يقولون عن هؤلاء وعن النظر إلى وجوه هؤلاء وعن مجالسة هؤلاء؟ إن ذلك أمر ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويلعنه، حيث قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إذن فقوم لوط ارتكبوا جريمتين. الجريمة الأولى أنهم ارتكبوا فاحشة شاذة، والجريمة الثانية أنهم كانوا سباقين إلى هذه الجريمة، فهم أول من اخترعها وأول من اكتشفها وأول من ذهب إليها. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. كلمات محددة، أنتم قوم جاهلون. مهما زعمتم من المدنية ومهما زعمتم من الثقافة ومهما زعمتم من العلم ومهما أقمتم جامعات ومهما أقمتم قاعات درس ومؤتمرات ثقافة، فأنتم متهمون بالجهالة. وكذلك العصر الذي نعيش فيه عصر متهم، أصابع الاتهام تشير إلى هذا العصر وتقول إنه عصر جاهل وعصر جاهلي، عصر لا يستحي، عصر لا يعرف الفرق بين وجهه ونعل حذائه، عصر يتبجح بالجريمة ويفخر بالفاحشة. إنكم قوم تجهلون. ما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أخرجوهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم، فهي قريتهم وليست بقرية لوط ولا بقرية البيت الواحد، فلم يكن في سدوم وعمورة إلا بيت واحد، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت واحد مسلم في وسط عشرات الألوف من البيوت الكافرة. فلقد ذهب المفسرون إلى أنها كانت أربعة مدن، كل مدينة فيها 10,000 آدم، 40,000 من البشر ليس فيهم إلا بيت واحد مسلم، ومع ذلك ضاقت هذه البيوت كلها بذلك البيت الواحد، وطالبوا جلاء ذلك البيت الواحد حتى لا تنتشر عدوى الطهارة في أوساطهم. ونطمئنهم ونقول: إن الذي يعدي هو الأخلاق السيئة، يعدي المريض، إن المرضى هم الذين ينشرون الأوبئة وليس الأصحاء هم الذين ينشرون الصحة للمرضى، هذا معروف، ولكن مقاييس الشرك دائما مرتكسة مرتكسة. قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، أخرجوا ذلك البيت الواحد، هدموه، إنهم يخافون بيتا واحدا تقيا، إنهم أناس يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون. ويجيب الله سبحانه وتعالى فيقول: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وامرأته هي المرأة الخائنة
التي تحدثت عنها سورة التحريم، حيث قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ولقول ابن عباس رضي الله عنه: ما بغت امرأة نبي قط، امرأة نساء الأنبياء لا يأتين بالزنا، على ضوء هذا القول فإننا نقول إن جريمة امرأة لوط أنها كانت تحرض الناس ضد لوط، فبمجرد أن جاءه الأضياف من الملائكة ذهبت إلى قومها وجاءت بهم، والله سبحانه وتعالى يشير إلى مجيء القوم فيقول: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وكلمة يهرعون، يهرعون كلمة ثقيلة على اللسان وثقيلة على النطق، وهي في القواميس أو في المعاجم اللغة، في معاجم اللغة ذات معنى ثقيل أيضا، ومعناها الثقيل كلمة يهرعون ليس معناها يسرعون، فبعض الناس يفهم جاءه قومه يهرعون يعني يسرعون، لا، إنما هم يسرعون مع ملاحظة شيء آخر أنهم ترتعد فرائصهم. يقول الكسائي والفراء: يهرعون يعني يسرعون مع رعدة شديدة، إما من البرد أو من الخوف أو من الرغبة في الفاحشة، إذن هم يسرعون مع اهتزاز ورعدة ورغبة شديدة في ارتكاب الفاحشة. جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هم أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ مجتمع كله ليس فيه رجل رشيد، مجتمع كامل كل واحد فيه صفيق الوجه صالح الأخلاق، ليس فيه رجل واحد. يقول لهم: كفوا أيديكم، ابتعدوا عن هذا البيت الصالح، ليس فيه رجل واحد يقول هذا الكلام. وحاصروا لوط، وحاصروا بيوت لوط، وكان بيوت لوط عليه السلام من الملائكة حاصروه، وقالوا له: أولم ننهك عن العالمين؟ ألم يصدر منا إنذار لك ألا تستضيف أحدا ما دمت تريد أن تتعفف؟ قلنا لك: لا داعي أن يزورك رجال، أما وقد زارك رجال فإننا سنعتدي عليهم، زيارة الرجال للرجال جريمة. أولم ننهك عن العالمين؟ ألم نأمرك بالابتعاد عن هؤلاء الرجال؟ فما الذي جعل الرجال يأتون إليك؟ وسدوا أمامه كل طريق، وترك لوط الملائكة في الداخل وهو لا يعرفهم أنهم ملائكة، وخرج يصد قومه الذين جاءوه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، ويقول لهم: هؤلاء بناتي هم أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، لا رغبة لنا في بناتك. وسنرى من هم بناته وماذا يقول لوط إن شاء الله. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أنت تعلم ما الذي نريده. قال: لو أن لي بكم قوة، لو استطعت أن أقضي عليكم، لو وجدت فئة تنصرني، لو وجدت حزبا يؤويني ويقف معي، لكني غريب بينكم، أنا وحدي وبيت من المسلمين، حتى المرأة التي تعيش في هذا البيت قائمة. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ولكن الذين يعسكرون على الباب فوجئوا بشيء عجيب، طمسنا أعينهم أصبح وجههم قطعة واحدة. لم يقل الله إنه أعماهم لأن ذلك سهل، فالأعمى يبقى مكان عينيه كما هو، ولكن الله طمس أعينهم أصبحت الجبهة والوجه قطعة واحدة ولا مكان للعيون على الإطلاق. طمسنا أعينهم، طمس الله أعينهم فأصبحت قطعة واحدة. وحينما وصل لوط إلى قوله: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة هذه الآية قال: رحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه. وانظروا ماذا فعل الركن الشديد وهو الله. قال لوط: لو أن لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد وتحدث رسل الركن الشديد رسل الحصن الحصين فقالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر لاهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. اقول قولي هذا واتركه.